بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: والكلمة قول مفرد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قول المصنف: والكلمة قول مفرد مما تمم به الآج الرومية. فابن آج الروم رحمه الله تعالى لم يذكر تعريف الكلمة، والمؤلف ذكر تعريف الكلام وأقل ما يتألف منه، ثم ناسب أن يبين معنى الكلمة. والكلام في الكلمة يكون في تعريفها وأنواعها وحكمها، فعرفها المصنف بقوله قول مفرد، وسيأتي معنا تفصيل ذلك في الشرح إن شاء الله تعالى.
قوله: والكلمة هي بفتح الكاف وكسر اللام، وفيها لغتان أخريان، إحداهما بفتح الكاف وسكون اللام على وزن تمرة، والثانية بكسر الكاف وسكون اللام على وزن سدرة، وهما لتميم، والأولى لأهل الحجاز وهي الفصحى، وبها جاء التنزيل. قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا.
ذكر الشارح وفقه الله هذا المبحث اللغوي، وذكر للكلمة ثلاث لغات، فقال: هي بفتح الكاف وكسر اللام الكلمة، وهذه هي الفصحى، وقيل إنها لغة لتميم أيضا، فبنو تميم عندهم هذه اللغات الثلاثة، لأن أهل الحجاز عندهم اللغة الفصحى فقط. إذن اللغة الأولى بفتح الكاف وكسر اللام، ثم قال: وفيها، أي في الكلمة، لغتان أخريان، والمرجع في ذلك إلى معاجم اللغة. واعلم أن هذه اللغات الثلاثة تجري في كل ما كان على وزن فعل، نحو كبد وكتف. اللغة الثانية قال: بفتح الكاف وسكون اللام على وزن تمرة، كلمة، جمعها كلم، على وزن تمر. والثانية بكسر الكاف وسكون اللام، كلمة، جمعها كلم، كما قال: على وزن سدرة، جمعها سدر. ثم قال: وهما، أي اللغتان بفتح الكاف وسكون اللام وبكسر الكاف وسكون اللام، لتميم، أي لبني تميم. وسمعت أن الفصحى قيل كذلك إنها لتميم أيضا. ثم قال: والأولى، وهي التي ذكرها بادئ بدء، بفتح الكاف وكسر اللام، لأهل الحجاز، وهي الفصحى، وبها جاء التنزيل. ثم ذكر الدليل، قال تعالى: وتمت كلمة ربك، هذا هو الشاهد، كلمة ربك بفتح الكاف وكسر اللام، صدقا وعدلا. ابن فارس رحمه الله تعالى كما تقدم معنا تكلم على أصل هذه الكلمة، الكاف واللام والميم، قال: أصلان، أحدهما يدل على نطق مفهم، والآخر على جراح. إذن الكلمة في اللغة لها ثلاث أوجه للضبط والشكل، بفتح الكاف وكسر اللام، وبسكون اللام مع فتح الكاف أو كسره، هذا من ناحية اللغة. نعم.
وتطلق في اللغة على الجمل المفيدة، كقوله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها، إشارة إلى قوله رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت.
قال وتطلق أي الكلمة في اللغة أي لغة العرب على الجمل المفيدة. قال ابن فارس تقول كلمته أكلمه تكليما، وهو كليمي إذا كلمك أو كلمته. ثم يتسعون فيسمون اللفظة الواحدة المفهمة كلمة، والقصة كلمة، والقصيدة بطولها كلمة، ويجمعون الكلمة كلمات وكلمة. قال تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه. فالشارح قال وتطلق أي الكلمة في اللغة على الجمل المفيدة. قال شيخ الإسلام ولا يوجد قط في الكتاب والسنة وكلام العرب لفظ الكلمة إلا والمراد بها الجملة التامة. فشيخ الإسلام يرد على النحويين، وسيأتي معنا أن بعضهم سلك هذا المسلك لمدخل عقدي، والنحاة اصطلحوا على أن يسموا الاسم وحده كلمة، والفعل وحده كلمة، والحرف وحده كلمة. ثم قد يقولون وقد يراد بالكلمة الكلام. قال شيخ الإسلام فيظن من اعتاد هذا أن هذا هو لغة العرب، والذي في لغة العرب التي نزل بها القرآن أن الكلمة هي الجملة المفيدة. وقال أيضا رحمه الله ولا يعرف في صريح اللغة من لفظ الكلمة إلا الجملة التامة. وقال فكثير من النحاء أو أكثرهم لا يعرفون ذلك، بل يظنون أن اصطلاحهم في مسمى الكلمة ينقسم إلى اسم وفعل وحرف هو لغة العرب. قال والفاضل منهم يقول وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني ابن مالك رحمه الله يقول الفاضل منهم من يقول ذلك. قال ويقولون العرب قد تستعمل الكلمة في الجملة التامة وتستعملها في المفرد، وهذا غلط، لا يوجد قط في كلام العرب، وهكذا ما دل عليه القرآن والسنة. فلا تطلق الكلمة في لغة العرب على اللفظ المفرد، فزيد مثلا عند النحويين كلمة لأنه قول مفرد، قام عند النحويين كلمة. أما في لغة العرب الكلمة هي الجملة المفيدة، هذا أمر لابد من التنبه له، وسنمر بإذن الله وحوله وقوته على كل ما كان مأخذا لأهل البدع مما دس في علم النحو. وهذا مهم أن يعرف طالب العلم مزالق القوم، فالفطام صعب، من اعتاد على البدع صعب عليه فطامها إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. بعض النحويين قال وتطلق لغة أي الكلمة على الكلام المفيد، وهذا الذي لا دليل على غيره لا في كتاب ولا في سنة كما سيأتي معنا. ثم ذكر القول الثاني وعلى كل ما دل على معنى وليس بلفظ. وعلى كل يعني الكلمة في لغة العرب تدل على كل ما دل على معنى ولو كان ليس لفظا، وهذا من مداخل الأشاعرة للكلام النفسي، فعندهم أن الكلام هو الكلام النفسي كما تقدم معنا، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فيقول كلمة كلمة تطلق على ما دل على معنى ولو لم يكن لفظا، فمثلا الإشارة على هذا الحد كلمة، ترى شخصا قائما فتشير إليه أن يجلس فيجلس، فادت معنى أم لا؟ فادت المعنى. إذن هي كلمة عنده، فلا بد لطالب العلم أن يحذر غاية الحذر. للأسف علوم ملالة دخلها ما دخلها من أمور الاعتقاد كل على ما يعتقده، ومن هنا تعرف ضرورة أخذ العلم عن أهله الموثوقين. وكم من سلفي لربما لا يتنبه لذلك، فلا بد من تمحيص العلم والنظر فيه، لأن الأشعرية دس بدعته في النحو وفي أصول الفقه وغير ذلك، وأكثر العلوم علوم الوسائل دسا لهذه الأصول العاطلة الكاسدة علم أصول الفقه، وفي اللغة أيضا، وفي مصطلح الحديث أيضا مباحث. إذن لابد لطالب العلم أن يتنبه بهذا. تعلم تلك الشبهة الذي يقول صاحبها أنا أميز بين الحق والباطل، وهو من الجهال، أو أنه يقول أنا سأدرس على الصوفي الفلاني النحو فقط، الأصول فقط، أنت تكون بذلك صيدا له، يقرر لك الأصول ومن ثم تكون على هذه الأصول. ووالله رأينا من أهل السنة في دمنج من انكب على العلم، علم النحو بادئ بدء، وأنفق فيه عمرا، وما تعلم العقيدة ولا عرف التوحيد ودرسه دراسة تحقيق بالأدلة. رأيناه في تدريسه يقرر أصول أهل الباطل، وهذا أمر خطير أن تكون ممن يشار إليك بالبنان في علم النحو ولا تفرق بين الإرادة الكونية والشرعية، بل تقرر مذهب المعتزلة. انظر من أين أخذ هذا الأمر، أخذه من الاطلاع في الكتب والشروحات، ظن أن هذا القول هو الصواب وجاء يقرره حتى ناقشه الطلاب، هذا يخالف عقيدة أهل السنة، هذا كذا. فالأمر ليس بالسهل. إذن قوله وتطلق في اللغة على الجمل المفيدة، هذا الذي في القرآن، قال كقوله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها، الشاهد كلمة، هذه هي الفصحى كما تقدم معنا، إشارة إلى قوله رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فسمى الله جل وعلا هذا الكلام وهذه الجملة كلها كلمة. نعم، وفي السنة أدلة كذلك في القرآن، لسنا في مقام البسط، لكن ما جاء في حديث المسيب ابن حزم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، وهكذا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكاد أمية بن الصلت أن يسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام سمى هذا البيت ألا كل شيء ما خلا الله باطل، سماه كلمة، شطر هذا البيت والبيت له تتمة. إذن الكلمة هي الجملة التامة المفيدة بدلالة القرآن والسنة وكلام العرب. نعم.
وفي الاصطلاح على القول المفرد كما ذكره المصنف،
في الاصطلاح عندنا وقفها هنا لابد أن يتأصل فيها طالب العلم. أولا ما معنى الاصطلاح؟ فالاصطلاح ما توافق عليه علماء الفن في حد من الحدود، فهنا اصطلاح النحويين، اتفق أو توافق علماء النحو على تعريف الكلمة بأنها قول مفرد، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني نسمع ما يقال لا مشاحة في الاصطلاح، هل هذا الكلام على إطلاقه؟ الجواب لا. إذا كان هذا الاصطلاح يخالف ما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه كهذا الباب لا عبرة به. فقد يقول قائل: نعم الكلمة هي الجملة المفيدة، لكن لا مشاحة في الاصطلاح، حيث اصطلح النحويون على أنها القول المفرد، القول المفرد. نقول لا. ولهذا شيخ الإسلام ماذا قال؟ قال: ويقولون العرب قد تستعمل الكلمة في الجملة التامة وتستعملها في المفرد، وهذا غلط، وهذا غلط. ثم قال: لا يوجد قط في كلام العرب. فلابد من التنبه لمثل هذا. قال: وفي الاصطلاح القول المفرد كما ذكره المصنف. نعم.
والمراد بالقول اللفظ الدال على معنى كرجل وفرس.
لما ذكر التعريف شرع في بيان ألفاظه مفصلا إياها لفظا لفظا. ففي اصطلاح النحويين القول المفرد. في كلام لشيخ الإسلام على هذه الاصطلاحات قال: وقد يصطلح قوم على بعض الأمور المخالفة ثم ترى أنها من المسلمات عندهم وينزلون عليها الأمور الشرعية فيحصل الغلط. قال: والمراد بالقول أي عند النحويين اللفظ، تقدم معنا اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي تبتدئ بالألف وتنتهي بالياء. وهكذا لأهل الباطل في تعريف الصوت مداخل، لكن يأتي معنا في كتاب غير هذا الكتاب بإذن الله تعالى. إذن والمراد بالقول اللفظ، عرفنا معنى اللفظ، الدال على معنى لفظ فأخرج غير اللفظ كما سيأتي، الدال على معنى أي موضوع وضعته العرب للدلالة على معنى من المعاني أي أنه مفيد. ثم مثل فقال: كرجل. رجل هذا قول، لما؟ لأنه لفظ، لأنه صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية الراء والجيم واللام، فرجل إذن هو قول وهو دال على معنى. فالعرب وضعت هذه الكلمة رجل للدلالة على الذكر البالغ من بني آدم. قال: وفرس كذلك، فرس قول عند النحوي لأنه لفظ اشتمل على بعض الحروف الهجائية الفاء والراء والسين وله معنى، حيث وضعت العرب هذا اللفظ للدلالة على هذا الحيوان. إذن المراد بالقول اللفظ الدال على معنى، أو إن جئت فقل اللفظ الذي يدل على فائدة، وسيأتي معنا. نعم.
فخرج بقيد اللفظ الخط ونحوه.
خرج بهذا التعريف، فالحدود تكون جامعة لمحدودها دافعة لغيره. فنحن نعرف القول فعرفناه باللفظ الدال على معنى، فخرج بقيد اللفظ الذي هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية الخط، لأنه ليس صوتا وإن اشتمل على بعض الحروف الهجائية، ونحوه كالإشارة. قال: فإنه وإن دل على معنى الخط الإشارة، وإن دل على معنى، فالإنسان إذا كتب رسالة فيها معان، إن أشار بإشارة مفيدة أن يجلس دلت على معنى، لكنها ليست بلفظ، لأن اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية وهي ليست كذلك. قال: وإن دل على معنى لكنه ليس بلفظ. نعم.
وخرج بقيد كونه دالا على معنى نحو ديز مقلوب زيد، فإنه وإن كان لفظا لكنه لا يدل على معنى، فلا يسمى شيء من ذلك ونحوه قولا.
قال: وخرج بقيد كونه دالا على معنى، أي بقيد كونه كلمة استعملتها العرب لمعنى من المعان، يخرج ماذا؟ يخرج اللفظ المهمل. ثم مثل، قال نحو دايز مقلوب زيد، دايز مقلوب زيد، فإنه وإن كان لفظا أي صوت، فنقول دايز هذا صوت، وهذا الصوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية الدال والياء والزاي، لكن هل هو قول؟ الجواب لا. قال فإنه وإن كان لفظا لكنه لا يدل على معنى، فلا يسمى شيء من ذلك ونحوه قولا. كيف ما يدل على معنى من المعان، ودايز معناها الأيام، أي ليس من كلام العرب ومن كلام العجم. قال فتبين من هذا ما تقدم في تعريف القول وأنه اللفظ الدال على معنى، أن كل قول لفظ ولا عكس. تبين وظهر لطالب العلم من هذا المبحث وهذا الشرح أن كل قول الذي تقدم تعريفه اللفظ الدال على معنى لفظ، لأن اللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء، ولا عكس، ليس كل لفظ يكون قولا. لما؟ لأن اللفظ أعم. أول شيء نأتي إلى تعريف اللفظ كما تقدم، الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، أفاد أو لم يفد، هذا لفظ ملفوظ اسم مفعول. أما القول فلا يكون إلا دالا على معنى، فالقول أخص واللفظ أعم. واضح؟ تفضل.
والمراد بالمفرد هنا ما يتلفظ به مرة واحدة، والمركب عكسه. مثال المفرد زيد ورجال، ومثال المركب عبد الله علما، ونحوه مما يتلفظ به مرتين.
ثم بين معنى المفرد فقال والمراد بالمفرد هنا، أي في باب الكلمة، لأن للمفرد تعاريف في غير هذا الباب كما سيأتي معنا وكما ذكر ونبه في التنبيه. ما يتلفظ به مرة واحدة، وهذا تعريف سهل، المفرد في باب الكلمة ما يتلفظ به مرة واحدة، مثل زيد، زيد مفرد. لما؟ لأننا نتلفظ به مرة واحدة فتقول زيد. بعض النحويين عرف المفرد بقوله ما لا يدل جزءه على جزء معنى. ما معنى هذا؟ عندنا زيد، زيد مركب من ثلاثة أحرف الزاي والياء والدال، لا يدل جزءه وهو الزاي على جزء معنى كلمة زيد. هل الزاي تدل على جزء معنى هذه الكلمة؟ الجواب لا، هذا تعريف يحفظ كذلك يحتاجه طالب العلم. بخلاف المركب، غلام زيد يدل جزءه على جزء معنى، فالغلام يدل على المعنى جزء المعنى، وزيد يدل على جزء المعنى، والأمر سهل. فتحفظ ما ذكره الشارح، والمراد بالمفرد هنا ما يتلفظ به مرة واحدة كما تقدم، والمركب عكسه ما تلفظ به مرتين، عبد الله إذن هو مركب، ما يدل جزءه على جزء معنى. طيب، ثم قال مثال المفرد زيد نتلفظ به مرة واحدة، إذن هو مفرد، ورجال مفرد في هذا الباب لأننا نتلفظ به مرة واحدة، ما لا يدل جزءه على جزء معنى. واضح؟ رجال جمع، لكن في غير هذا الباب، نحن نريد في هذا الباب باب الكلمة، فرجال مفرد لأننا نطقنا به مرة واحدة، قال ومثال المركب عبد الله، هذا المركب علما أي اسما، ونحوه مما يتلفظ به مرتين. إذن المركب ما تلفظ به مرتين، والمفرد ما تلفظ به مرة واحدة. وإن شئت فقل المفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه، والمركب ما يدل جزءه على جزء معناه، والأمر سهل. نعم.
تنبيه: إنما قيدت المفرد بقولي هنا.
قوله والمراد بالمفرد هنا. يقول تنبيه لطالب العلم: لماذا قيدت فقلت هنا؟ نعم.
أي في باب الكلمة، لأنه يطلق ويراد به عدة أمور. ففي باب الإعراب يراد به ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الستة. وفي باب العلم يراد به ما ليس مركبا. وفي باب المبتدأ والخبر يراد به ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة. وفي باب لا النافية للجنس والمنادى يراد به ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف.
إذن له خمس تعريفات في أبواب خمسة، وإن شئت فقل ستة والأمر سهل. فباب لا النافية للجنس والمنادى واحد من ناحية تعريف المفرد، وهذا بعون الله توفيقه وتسديده سيأتي معنا بابا بابا. إذن الخلاصة في هذا المبحث أن الكلمة عند النحويين قول مفرد، والكلمة في كلام الله وكلام رسوله وكلام العرب الجملة التامة، فلا يوجد قط في لغة العرب أن الكلمة تدل على المفرد. هذا خلاصة المبحث، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.